بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع هذا البرنامج الذي لأول مرة على شاشة قناة الخليجية، وهو بعنوان ألا في الفتنة سقط. مشاهدينا الكرام، في هذا البرنامج نتناول الرد على الشبهات التي يعني بناها أو صار على نهجها من هم من بني جلدتنا من المسلمين وفتنوا بها، ونقول لهم ألا في الفتنة سقطوا. مشاهدينا الكرام، على رأس هؤلاء منكري سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عنهم من هم، ونبين لمشاهدينا الكرام من هم وراءهم، من هم المستفيدون من إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا الهجوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نتحدث أيضا مشاهدينا الكرام عن علاقة القرآن بالسنة النبوية المطهرة، وهذا هو الموضوع الأول معنا في هذا اللقاء، علاقة القرآن بالسنة وأحوال السنة مع القرآن الكريم. مشاهدينا الكرام، ضيفي وضيفكم الدائم في هذا البرنامج فضيلة الدكتور الداعية الإسلامي أسامة سليمان، الباحث في الإسلام وفي التراث الإسلامي وفي العلوم الإسلامية والشرعية. برحب بك فضيلة الشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله، بتصفيق.
نورنا، ربنا يبارك فيك، وحرك ليك باع طويل في يعني ما شاء الله العلوم الشرعية. ربنا
يبارك فيك.
فضيلة الشيخ، علاقة القرآن بالسنة، هم الآن يريدون أن يجعلوا السنة في أعين كل من يتبعهم أو من هم مريديهم يعني ساقطة في أعينهم بنظرهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما معناه إسقاط الصحابة، إسقاط تابعيهم من نقلوا لنا هذا التراث. فطبعا إسقاط السنة أنا أرى أنه إسقاط القرآن الكريم.
نعم،
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، في البداية أعرف بعنوان البرنامج كما تفضلت، ألا في الفتنة سقطوا. من هم الذين سقطوا في الفتنة؟ طوائف عديدة الحقيقة، أولهم الرافضة الشيعة. ألا في الفتنة سقطوا، لأنهم طعنوا في أشرف الخلق وفي الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أطهر قلوب، فاصطفاهم لجعلهم وزراء نبيه. ورب العالمين أثنى عليهم في القرآن الكريم. فالشيعة في الفتنة السقط، والقرآنيون كما تفضلت الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين. نعم. وما هم بالقرآنيين كما سنبين.
هم جهلانيين.
نعم،
دعنا نسميهم بهذا.
نعم نعم، اللادينيين، العلمانيين.
نعم.
الخوارج، المعتزلة الذين قدموا العقل على النقل. ألا في الفتنة سقطوا. المرجئة الذين أخروا العمل وقالوا إن الإيمان يكفي فيه القول باللسان فقط وتصديق القلب دون عمل. ألا في الفتنة سقطوا. من طعنوا في كتاب رب العالمين وفي الثوابت الشرعية، ألا في الفتنة سقطوا. فأقول بداية كما تفضلت، هناك هجمة شرسة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ولها أبواق، أبواق مأجورة معروف لتعمل لحساب من. هذه الأبواق الحقيقة علمت علم اليقين أن الطعن في القرآن مرفوض شكلا وموضوعا من الأمة الإسلامية، فبدأت بالطعن في السنة. لماذا؟ لأن الطعن في السنة طعن في القرآن كما تفضلت، لأن القرآن والسنة لا ينفك بعضهما عن الآخر، متلازمان. إذا ما أسقطت السنة أسقط معها القرآن على الفور. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقول السنة هي المذكرة التفصيلية الشارحة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فالقرآن حاجته للسنة أكثر من حاجة السنة للقرآن. فالقرآن جاء بإجماليات. من الذي بين؟ السنة.
صحيح.
من الذي وضح؟ السنة. ورب العالمين قال في القرآن: ونزلنا إليك الذكرى لتبين.
الله.
إذن النبي مبين.
نعم.
صلى الله عليه وسلم شارح. لأمته بالقول والفعل والتقرير والصفة كما سنبين الآن. السنة عند المحدثين كيف نقلت إلينا السنة؟ ده موضوع سنتحدث فيه في الحلقات القادمة حتى نضحض شبههم في أن السنة شابه الموضوعات والضعيف والقصص الواهية. علماء الحديث يا دكتور ما تركوا شاردة ولا وردة إلا بينوا صحتها وضعفها للأمة. ولذلك هارون الرشيد لما جاء بزنديق وضع آلاف الأحاديث فقال كيف لك يا هارون، كيف لك أن تضرب عنقي بآلاف الأحاديث وضعتها في سنة رسول الله، دسستها في السنة، ماذا تفعل بها؟ قال وأن لك يا زنديق بعبد الله بن المبارك ينخلها لك نخلا.
الله.
يعني هناك جهابذة صيارفة للحديث يستطيعون أن يميزوا لنا الصحيح من الضعيف. هذه واحدة. الثانية أن رب العالمين دكتور حفظ القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من تمام حفظ القرآن أن تحفظ السنة.
جميل.
لماذا؟ لأن المبين والمبين.
الله.
القرآن مبين.
نعم.
والسنة مبينة. إذا ضاع المبين ضاع المبين.
الله.
هذا مهم. بمعنى أن السنة تفصل القرآن، تفصل المجمل، تقيد المطلق، تخصص العام، توضح المبهم. سنة في النبي صلى الله عليه وسلم لا غنى أبدا للقرآن عنه. ومن ثم التآمر جاء من طرفين. التآمر أولا عن اللغة العربية، وده موجود في بقاع العالم الآن.
تمام.
لأنه إذا سقطت اللغة سقط معها القرآن.
نعم.
إن أنزلناه قرآنا
عربيا.
ضاعت اللغة العربية ضاع القرآن. كذلك إذا ضاعت سنة أصبح القرآن كتابا معجما لا نفهم منه شيء. إجماليات أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ لا ندري. آتوا الزكاة، ما نصاب الزكاة؟ لا ندري. خذوا حج البيت، كيف نحج؟
لا ندري.
لا ندري بدون سنة.
صحيح.
والسنة تستقل بالتشريع كما سأبين أيضا.
إذن فهؤلاء الجهلانيون لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون
مثلا. وهل يستطيع منكر السنة أن يجمع بين المرأة وعمتها؟ يعني رجل متزوج امرأة، هل يجوز له أن يجمع معها العمة أو الخالة؟ بأي نص منع ذلك؟ من السنة.
من السنة.
فالسنة تستقل بالتشريع وتكون مؤيدة للقرآن في تشريعاته. والله سبحانه وتعالى كما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أوحى إليه بالسنة. فالسنة وحي.
كذلك كما جاء في الميتة، أكل الميتة سمك.
بالضبط. ولذلك منكر السنة لا يأكل السمك.
مفروض بقى.
مفروض. لأن الله يقول حرمت عليكم الميتة. ده نص عام.
خلاص.
السنة خصصت أو قيدت.
صحيح.
هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
الله أكبر.
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. كثير كما إن شاء الله سنوضح من أحكام الشرعية السنة بينتها وفصلتها وبينت المقصود. فأقول في بداية الحلقة أو في بداية اللقاء إن الذين يطعنون في السنة إنما أرادوا الطعن في القرآن.
الله.
ولكن استحيوا من أنفسهم أولا ومن الناس. لأنهم إذا يعني أظهروا ما في بطائنهم طعن في القرآن سقطوا. فبدأوا بالطعن في السنة.
صحيح.
والتبعية سيسقط معها القرآن. ولذلك
يطعنون في البخاري وفي مسلم وفي غيره من الحديث.
يطعنون في الأعلام، في من أجمعت الأمة على توثيقهم وعلى تلقي ما رأوه بالقبول. البخاري من 300 ألف حديث غر يعني وضع في صحيح 7000 حديث ما يقرب من ذلك.
نعم.
بالمكرر كلام. فأقول وضع ضوابط.
نعم.
للرواية. والضابط للرواية عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة. ده كلام
علوم الحديث، علوم وليس الحديث. علم علوم
يعني يخضع لضوابط بشروها تأتي هكذا. لكن هؤلاء يأخذون حديث يعرضونه على عقولهم، عقلهم لا يقبل، حديث ضعيف موضوع إلى غير ذلك. فعموما يعني كما تفضلت أقول للمشاهد الكريم إياك أن تسمع لهؤلاء، هؤلاء أرادوا أن يطعنوا في دين رب العالمين وأرادوا أن يسقطوا الشرع بالكلية، وإن تسربلوا بسربال الشرعي.
طب فضيلة الشيخ أسامة، يعني الحديث ماتع والله، وأنا حينما نتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني تكون هناك سعادة يعني لا نرى مثلها، لأن ما أجمل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن يعني ما جاء في سنته القولية والفعلية. تعال فضيلة الشيخ أن نرى يعني أحد المقاطع لرأس هؤلاء. الآن هو أحمد صبحي منصور وهو ليس بمصر، يعني هذا الرجل الذي يعني طبعا زعم أنه من القرآنيين أو أهل القرآن، وقال ما قال في حق السنة النبي صلى الله عليه وسلم، يريد إسقاط هذه السنة. تعال نستمع إلى هذا المقطع مع مشاهدينا ونعود لتفصيل هذا الحديث.
يعني الإمام محمد عبده في تفسير القرآن بدأ تفسير القرآن، وهو تفسير حتى الآن موجود، وبدأ تفسير من أول سورة البقرة إلى تقريبا منتصف في سورة النساء، ثم بعد ذلك أكمله من بعده تلميذه رشيد رضا. الإمام محمد عبده من خلال الآيات التي تعرض فيها أثبت حقائق يعني حقائق قرآنية، لكن حقائق قرآنية مجهولة. هذه الحقائق يعني أصبحت الآن في قائمة الممنوعات. الحقيقة الأولى أثبت أن من خلال القرآن الكريم، وده طبعا تكرر في القرآن الكريم كثيرا، أن النبي لا يعلم الغيب، وبالتالي كل ما يسند إليه من أحاديث تعتبر باطلة لأنه لا يعلم الغيب.
قال كده بالنص كل ما يصدر عنه من أحاديث تعتبر باطلة؟
لا، هو ده الاستنتاج بتاعي، لكن هو قال أنه لا يعلم الغيب واستدل بالآيات. بعد ذلك برضو أثبت أنه لا يشفع، ولم يتعرض يعني بكثير من التفسير لأنه كان في بداية التفسير ثم مات. يعني هذا لو أقول لك أن ما قاله الإمام محمد عبده بدأ به، نحن بدأنا عليه. أنا أتحدث عن نفسي فقط، وإنما يعني حين وضعت للسجن كان معي أكثر من 63 من العلماء المهتمين، كمنهم أطباء وكمنهم محامين وكمنهم صيادلة وكمنهم رجال أعمال، كلهم يعني يؤمنون بهذا الفكر القرآني. ده كان سنة 1987. فالمهم يعني الوهابية أو الفكر السلفي هو الذي قام بتغريب الاجتهاد الديني للإمام محمد عبده، بحيث أصبح ما نقوله الآن يعتبر يعني يبدو جديدا ولكنه ليس جديدا.
ما هي السنة؟ تعريف السنة.
يعني هو من خلال يعني اسمح لي أن أبدأ بهذا، هو من خلال الحركة الإصلاحية علميا أنه لابد من بدء بتحديد المفاهيم، وبالنسبة للإسلام لابد أن تحدد المفهوم من خلال القرآن الكريم ومن خلال اللغة العربية. فبالنسبة للقرآن الكريم وبالنسبة للغة العربية معا، كلمة سنة بمعنى شرع. يعني حتى في اللغة العربية حين تقول سن قانونا يعني شرع. وحين يشرع القانون أو حين يسن القانون لابد أن يتبع. فإذا السنة ما هيش شيء، هي شرع وشرع الله ولابد أن يتبع. من هنا فإن كلمة سنة تأتي في القرآن الكريم بمعنى شرع الله، وتأتي منسوبة لله سبحانه وتعالى، لم تأتي على الإطلاق في القرآن الكريم منصوبة لبشر ألا لنبي أو لرسول، وإنها منصوبة لله سبحانه وتعالى، ولها معنيان. السنة بمعنى شرع الله، أو بمعنى منهاج الله سبحانه وتعالى في التعامل مع المشركين. والآيات كثيرة لكن سأستكفي بآيتين. السنة بمعنى المنهاج جاءت في الآية 43 من سورة الفاطر، يقول سبحانه وتعالى عن المشركين وتأمرهم استكبارا في الأرض ومكر السيئين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلى سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالسنة هنا منسوبة الله سبحانه وتعالى فيما يعني يخص تعامله مع المشركين. ونفس المعنى جاء في سورة الفتح وجاء أيضا في سورة الإسراء. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني اللي هو سنة الله بمعنى شرع الله الذي ينزل في كتبه السماوية ومنها القرآن الكريم، والذي حين ينزل هذا الشرع أو هذه السنة الإلهية أو هذا الشرع الإلهي أو هذا الكتاب السماوي ينبغي أن يتبعه النبي، يكون النبي أول من يتبع هذه السنة الإلهية أو هذا الشرع الإلهي. وهذا ما جاء في سورة الأحزاب، في قوله سبحانه وتعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتجد في الآية فرض الله
تمام،
سنة الله، أمر الله، وكلها بمعنى واحد، والنبي هو أول من يطبق.
فضيلة الدكتور، يعني يمكن زي ما حضرتك سمعت هذا يعني يلبس الحق على الباطل، يعني طبعا يأتي بآيات من كتاب الله تعالى ويستشهد بها، يحاول أن يفصل بين السنة وبين القرآن، ويقول أن السنة بمعنى الشرع ومعنى المنهاج، وأنه شرع الله عز وجل، ليس النبي صلى الله عليه وسلم صلة بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فهي باطلة. يعني خلي بالك، كل ما يصدر عن النبي، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت صحة الحديث له فهو باطل. يعني خلي بالحرك، يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيكذب على الله عز وجل.
نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إن دعنا نفصل هذا يعني مع حضرتك، تفضل.
الجهل أنواع.
نعم.
جهل بسيط وجهل مركب، والمتحدث يبدو أنه على جهل مركب.
نعم.
بالعلوم الشرعية. وتلك هي المصيبة والآفة، لأنه ما أجاد حتى تلاوة آية سورة فاطر 43.
نعم.
فلن تجد لسنة الله قال لسنة الله أو الله.
نعم.
فخم لفظ الجلالة رغم أن ما قبله مكسور، فينبغي أن يرقق لفظ الجلالة يا دكتور إن أردت أن تتعرض للقرآن الكريم. وسنة الله في الذين خلوا من قبل في سورة الأحزاب. الحقيقة التلبيس يأتي من معنى،
يعني هو بداية مش عارف يقرأ الآية القرآنية،
مش عاوز الكلام. لم يفرق بين السنة بالمعنى اللغوي والسنة بالمعنى الشرعي.
جميل.
فهو فسر السنة بمعناها اللغوي.
جميل.
السنة المنهاج والسنة الطريقة والسنة الشرع،
جميل،
لكلها معان لغوية. إنما السنة لها معنى شرعي.
نعم.
وحينما نتعرض لمعنى السنة في الشرع نلتزم بالتعريف الشرعي.
جميل.
يعني مثلا الصلاة في اللغة هي الدعاء. فما أما أقول ربنا الله قال أقم الصلاة، واحد يقول لك يعني ربنا قال إيه أدعو بس ولا أصلي للظهر ولا فجر ولا عصر. يفسر الصلاة أو عرف الصلاة بمعناها اللغوي وصرفها عن معناها الشرعي. لا، في القرآن والسنة لابد أن نعرف المصطلحات بالمعنى الشرعي أولا.
جميل.
هذا مهم جدا. فعرف الفقهاء أو المحدثون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أقوال، الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كقوله مثلا إنما الأعمال بالنيات. هذا قول. جميل. سنة قولية. سنة فعلية، صلوا كما رأيتموني أصلي
صلى الله عليه وسلم.
هذا فعل.
نعم.
قول أو فعل. أو تقرير، أن يقر أحدا على فعل. نعم. على فعله.
نعم.
أو صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
والحقيقة قوله النبي لا يعلم الغيب قول الحق أريد به باطل. لأن الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا نسبة إلا دي إلا من ارتضى من رسول
الله،
كما قال في سورة الجن. ولذلك في سورة التحريم هو بيقرأ القرآن، يسلم القرآن، تعالى للقرآن. يقول الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك.
نعم.
إلى آخر الآيات: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث.
نعم.
فعرف بعضه وأعرض عن بعض. فقالت: من أنبأك هذا؟
الله.
قال: نبأني العليم الخبير.
الله.
سبحان الله العظيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لإحدى زوجاته: الذي أخبرني بذلك هو الله عز وجل.
نعم.
ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب؟ نعم لا يعلم الغيب، ولكن الله عز وجل يوحي إليه ببعض الأمور الغيبية فيخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من على سبيل المعجزة. ولذلك أخبر بأخبار كثيرة مستقبلية، لما قال عن الحسن ابن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين
فئتين عظيمتين،
نعم بين معاوية
وبين علي
وعلي. وهذا وقع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم. إذا النبي يخبر بمغيبات لم تقع ووقعت بعد موته عليه الصلاة والسلام، من الذي أنبأ؟ الله سبحانه وتعالى. فقوله النبي لا يعلم الغيب، وبالتالي نسقط كل ما قال النبي، هذا جهل فاضح. ها؟ لماذا؟ لأن هذا الدين
يعني أنا مش عارف في السنوات اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم كان صامتا لا يتكلم، أم كان يتكلم وهم يريدون تكذيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟
يا أخي دكتور، ده في غزوة بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تقوم الغزوة، وفي أرض المعركة قال هنا مصرع فلان، سيقتل هنا أبو جهل، هنا مقتل شيبة بن ربيعة. يقول روي الحديث: فما تحرك أحدهم عن الموضع الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الأمور الغبية أخبر بها. حديث: صنفان من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت. هل كان في عهد رسول الله نساء كاسيات عاريات؟ أم أنه يخبر بما سيكون من بعد ذلك؟
صحيح.
ستفترق أمتي على 73 فرق، ستفترق وقد افترقت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، صحيح لا يعلم الغيب، ولكن الله عز وجل يوحي إليه وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى سبحانه وتعالى. وقال في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت: يا عبد الله، إنك تقول لعن الله النامص والمتنمص، لقد قرأت القرآن من فاتحة الكتاب إلى قل أعوذ برب الناس ولم أجد فيه لعنا للنامصة والمتنمصة. لم أجد في القرآن هذا. قال: وجدتيها في سورة الحشر. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآيات قرآني إيه؟ ده مش قرآني، ده شيطاني. القرآن يأمره بطاعة رسوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من يطع الرسول، قال حسن البصري: ادعى قوم محبة رسول الله وخالفوا أمره ففضحهم الله في آية في سورة آل عمران تسمى الفاضحة، وهي: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبحان الله العظيم. اتبعوني. ومن ثم أقول ويقول كذلك بجهل مركب فاضح لا شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام،
ويربط بين كلامه وكلام الإمام محمد عبده. هو يرى أن معرفش، أنا مش عارف أستنتج ده إزاي من كلام محمد عبده.
لما تأتي إلى قط الشفاعة ستجد آيات تنفي الشفاعة وآيات تثبت الشفاعة. أهل البصيرة قالوا: إذن الجهة منفكة، القرآن لا يتعارض. القرآن قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يبقى أثبت شفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هناك من يشفع. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
في شفاعة،
آيات واضحة بينة. سبحان الله العظيم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع. قالوا: إذن لا شفيع. نقول: الظلم هنا بمعنى الكفر. ما للكافرين ما للكافرين من صديق ولا شفيع يوم القيامة. ليس للكافر شفاعة.
نعم. هنا الموحدين.
الشفاعة بشروطها للموحد. نعم. بإذن الله عز وجل، برضا الله عن المشفوع فيه، بضابطها الشرعية. لكن هؤلاء تخبطوا لقلة بضاعتهم في العلم يا دكتور. ومن ثم أقول ينكر أحاديث الشفاعة بل يطعن في القرآن، يستدل بآيات في القرآن، وهناك آيات في القرآن أخرى تثبت الشفاعة، فكيف ننكر الشفاعة ورب العالمين سبحانه وتعالى أخبرنا أنه هناك شفاعة في الآخرة بالضابط التي بينها أهل العلم. وبعدين استخدم تعبير الوهابية،
الوهابية والسلفية،
والسلفية والوهابية ده يعني الحقيقة أراد أن يلبس على الأمة.
يعني الوهابية تطلق على فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فنريد أن نعرف الأمة بداية، يعني لأن هناك الكثير يستمع لهذه الكلمة الوهابية وكأننا نتحدث عن فرقة من الفرق المتشددة التي جاءت لكي ترفع السيف في كل من قال.
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يأتي بجديد، رجل مجدد.
نعم.
ويعني إن قرأت له ما كتب، قال الله قال رسول الله.
نعم صحيح.
قال الله قال رسول الله. ومن ثم يعني يحضرني هنا دعابة، بعض أهل العلم رأى رجلا يبغض محمد بن عبد الوهاب بغضا شديدا، وهذا تراث يعلموه الأجيال، وهابي وهابي سلفي. فنزع جلدة كتاب التوحيد من على الكتاب، اسم المؤلف واسم الكتاب، ودفعه للرجل، قال اقرأ هذا الكتاب ثم قل لي رأيك في الكتاب. فقرأ الكتاب، كتاب التوحيد، من أول صفحة فيه إلى آخره، قال الله قال رسول الله. فعاد المبغض لابن عبد الوهاب يقول له ما أروع هذا الكاتب،
سبحان الله
سبحان الله. قال هذا الذي تبغضه،
هذا محمد،
هذا محمد بن عبد الوهاب، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة كما قال.
لكنه جاء في زمن كان الناس بعيدين بعدا شديدا عن الدعوة عن الحق
سبحان الله، وأقام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بجديد. وفي مذهب اسمه مذهب الوهابي للجاهل هذا، ابن عبد الوهاب حنبلي، ابن عبد الوهاب رجل حنبلي. وأيضا من المفارقات أو من المغالطات تقولك ده حنبلي، إيه معنى حنبلي؟ يعني اتبع مذهب ابن حنبل.
نعم.
مع العلم أن مذهب ابن حنبل من أيسر المذاهب، فلا داعي لاستخدام المصطلحات التي نلبس بها على الناس. نعم.
هو قال طبعا ان السنه عنده بمعنى الشرع، ويعني حرك وضحت ده يعني معنى السنه في القران الكريم. نود الحديث ايضا عن يعني معنى الحديث، معنى الحديث نفسه في القران الكريم. هو يقول بان الحديث، يعني هذا في مقطع اخر سنعرضه الان، ان الحديث في القران الكريم هو القران نفسه. واستدل أيضا بآيات من القرآن الكريم.
نعم.
ويقول أن الحديث الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو له الحديث.
أعوذ بالله.
والله يعني شوف، يقول
يعرف حديث رسول الله بأنه
له الحديث. يعني يعني
النبي يقول له، يعني
الأخوة في الكتروب للأسف أنهم مش عارفين يعرضوا المقطع الآخر، لكن أتمنى حضرتك توضح هذا الكلام. نعم.
إن لله وإن إليه راجعون. هذا رجل استتاب.
نعم.
يستتاب، لابد أن يأتي لهيئة شرعية من الأزهر الشريف من علماء الأمة ويراجعونه في أقواله. لابد أن يستتاب. لماذا؟ لأنه إن قال عن كلام رسول الله لهو الحديث، إذن هو يقول إن الرسول يلهو. هذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، طعن في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أدري لصالح من ولحساب من هذا. الحديث الشريف هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يسمى حديث، يسمى حديث، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ القرآن يسمى حديث، ومن أصدق من الله حديثا. القرآن يسمى حديث لأن القرآن كلام الله الذي تكلم به الله على الحقيقة سبحانه وتعالى، فهو حديث الله سبحانه وتعالى، وحديث مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا ما يضاف إلى رسول الله يسمى حديث، وحديث نبوي. وهذا الحديث الذي قاله رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لا نقبله إلا بالضوابط، أن نثبت أنه أضيف إلى النبي. الرواة الذين بلغونا سلسلة الرواة تخضع للجرح والتعديل، على الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بتعديل الله لهم، بتعديل الله لهم، حيث قال في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا لتناء على الظاهر. ولذلك قال نظم الحائية: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فلقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. في سورة الفتح الله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والذين بايعوا تحت الشجرة 1500 رضي الله عنهم، والرضا يستلزم أنه يموت على الإيمان. من الذين رضي الله عنهم؟ الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. النبي قال لهم: بلغوا عني ولو آية. وقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر وهو عند البخاري. إذن أقول هذا تلبيس من هذا الرجل، وللأسف كما أنا لا أريد أن أذكر اسمه على الشاشة، إنما له أتباع في قناة فضائية
جمال البنا،
يعني
هو أحمد عبد ماهر وغيره، برنامج فتنة على قناة
يعني أنا ما كنتش، ما كنت أنت مسافر، لكن البنا هذا كان لي معه مناظرة في قضية في الشيعة وكذا وكذا. الرجل الحقيقة يعاني من خلل، الرجل يعاني من خلل، فيأتي مفاهيم ما سبقه بها أحد. يقول السيارة في رمضان لا تفطر.
على فكرة يعني هو استدل هذه الفتوى، يعني عشان حضرتك برضو ذكرت موضوع السيجارة والتدخين في رمضان، هذه الفتوى لأحد معمم الشيعة، يعني نقلها عن واحد من أصحاب الشيعة، يعني واحد من المعممين هناك نقلها عنه. فيعني أنا مش عارف هل هو يتبعهم، يعني
المصيب بيقول لي أشياء دكتور، بيقول الطلاق لا يقع إلا بالتوثيق عند مأذون وبالإشهاد، يعني الرجل قال امرأتي أنت طالق لا يقع الطلاق، كما تزوجها بعقد وشهود ولي لابد أن يطلقها أيضا بذات الطريق. لفظ الطلاق من الزوجة على زوجة لا يقع،
عادي بقى يعني يقعد يقول بقى اللي يحلم،
يقول لها أنت طالق أنت طالق لا يقع. الرجل يعني نسأل الله له العافية، سبحان الله العظيم، يأتي بأفكار ويقدمونه للأمة على أنه المفكر الإسلامي الكبير. هؤلاء يرجفون، ألا في الفتنة سقطوا. ولذلك أقول
الذي سقط هنا يعني في الفتنة هو ولا أصحاب القنوات ولا القائمين عليها ولا الناس اللي تابعينه؟ أنا عايز أعرف.
كلهم سقطوا، الذين أتوا به وقدموه وناقشوه وأقروه على ما يقول، وقدموا بضاعته المزداة وفتنوا الناس بقوله، كل هؤلاء في الفتنة سقطوا لا شك، وأتباعه لا شك أنهم في الفتنة. ثم أقول هل نحن أمرنا أن نأتي بفهم جديد فوق فهم سلفنا الصالح؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذا المؤمنين لهم سبيل، لهم طريق، سبحان الله العظيم. يعني أنت تجهل الأمة وتأتي أنت بفهم جديد ما فهمه أحد من قبلك. لذلك يعني حتى نضحك المشاهد من هؤلاء كما يقول أحد علمائنا المجددينات، في جمع مخنث سالم، يعني عندنا جمع مذكر وجمع مؤنث، في جمع بقى مخنث، من هؤلاء هم جمع المخنث السالم. يقول إن الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طيب لابد للمرأة أن تظهر مفاتنها حتى يغض الرجل، يعني إيه؟ يعني الله عز وجل أمر المرأة أن تتبرج وأن تظهر مفاتنها حتى نغض نحن الطرف.
يا سلام،
يا شفت الفهم الجديد،
يا سلام،
سبحان الله العظيم.
يعني كل من يغض من أبصارهم على لما الست لابد تتكشف بقى عشان هو يغض،
حتى هو يغض،
لا حول
ولا قوة. هذا فهم جديد لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحقيقة هؤلاء يا أخي سبحان الله العظيم، أنا يعني يحضرني في ذلك أن هؤلاء عندهم خفة في العقل. ولذلك دخل رجل من هؤلاء على الخليفة العباسي وسأل من أنت؟ قال أنا نبي بعد رسول الله. أنت نبي؟ طب كل نبي معجزة. ما هي معجزتك؟ قال معجزتي أني أعلم ما في صدوركم، أعلم الغيب يعني. قال فما في صدورنا؟ قال في صدوركم أنني كذاب. فضحك الخليل. فهؤلاء من هذه المركة زي غلام القدياني والبهائيون عبرة النار وعبرة الشيطان، هؤلاء مهاويس. لا 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 ينبغي أن يعني يصدر قولهم، ولا ينبغي أن نقيم لهم الاعتبار هذا، وكلامهم منقوط الحقيقة.
لكن أرى أنه من الواجب أن ندفع هذه
الشبهات. لا شك يعني لا شك يعني أن نبين الناس،
لأن هناك الكثير من يجهلون الدين، يعني لا يعرفون شيئا عن الدين.
نعم نعم نعم.
يعني بطبيعة أعمالهم وأحوالهم هم يستمعون إلى التلفاز، كل القضية يقعد قدام التلفزيون قدام برنامج يأخذ الدين من اللي بيقعد.
الغريب يا دكتور، الغريب لصالح من الفضائية هذه تستضيف رجلا كهذا يشغب على الناس، يطعن في الأحاديث ويطعن في القرآن ويطعن في الصحابة. من هو حتى يفعل هذا؟
يعني أنا شفت حاجة عجيبة جدا. المفروض أن المذيع أو المذيعة يعني يكون تابع لمنهج القناة التي يعمل فيها. كنت مستضيف الدكتور أسامة أو غيره، ما ينفعش أن أنا أكون مع منهج الشيخ أسامة إذا كان ده منهجي فعلا. فوجدت فعلا أن المذيعة للأسف يعني سبحان الله، يعني هناك من الشرفاء من ردوا علي زي أستاذ عمرو الليثي في قناة تحرير، رد على جمال البنا رد يعني قال له أنت ديوس إن كنت تسمح بأن الشاب يبوس البنت، فقال له طبعا تبوس تابع حد يبوس بنت.
في بنت كانت مخرجة أو معدة في القناة أمام عيني كان تلبس أشرب على رأسها، فقال لها شيلي ده، شيلي يا بنتي ده من على رأسك. الرجل يعني يشيع في الأرض الفساد، يدعو إلى التبرج
وإلى الرذيلة
وإلى الرذيلة وإلى الفاحشة وإلى الطعن في السنة، ثم يقدم للناس على أنه مجدد. ده هذا خبل، هذا جنون. سبحان الله العظيم. طبعا
هل يأثم القائمون على يعني على هذا العمل يعني لإظهار هذا الرجل، ومن يستطيع الآن أن يوقفه عند حده هو ومن يماثله في هذا الفعل وهذا القول؟ يعني في ناس مسؤولين يقدروا أن هم يوقفوا هذه المهزلة. يعني أنا بتالي وزير الإعلام الآن له دور، شيخ الأزهر له دور، المجلس العسكري له دور،
البحوث الإسلامية والأزهر الشريف ودار الإفتاء والإلهاد الشرعية. وعلى ذكر هذا كان معنا في المناظرة الشيخ محمود عاشور.
نعم.
فالشيخ محمود عاشور من علماء الأزهر.
نعم. وكيل الأزهر السابق. نعم.
فوجدت الشيخ محمود عاشور وقع فيه وكان جمال بنا أمامه. قال له ولا احترم نفسك يا مخرف. الله العظيم. هذا وقع أمام عيني. ويعني كيّن له السباب. أنا أشفقت على هذا الرجل الذي بلغ من الكبر عتية.
نعم.
الحقيقة.
ربنا يعافيه وربنا يهديه.
نسأل الله العفو والعافية.
نتحدث عن يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حجية السنة.
نعم.
ما المقصود بها؟
كما قلت لك السنة تستقل بالتشريع، بمعنى الذهب حرام على الرجال. من الذي حرم لبس الذهب على الرجال؟ النبي
صلى الله عليه وسلم.
والنبي لا يحرم من عند نفسه، وإنما يوحي الله سبحانه وتعالى إليه فيبين. عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل. ثم ملحوظة مهمة، الله يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أطيعوا الله فجاء بفعل أطيعوا، وأطيعوا الرسول جاء بالفعل أطيعوا، ليبين أن طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. وعند طاعة أولي الأمر قال وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، ليبين أن طاعة ولاة الأمور ينبغي أن تقيد بطاعة الله ورسوله. فالطاعة لله مطلقة والطاعة للرسول مطلقة. فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر
مقيدة
مقيدة بطاعة الله.
نعم. ولذلك طاعة الرسول ماذا قال عنها رسول الله؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.
قالوا
من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة
ومن عصاني فقد أبى.
فصبحي منصور والبنة وهذه الأشكال كلها أبد.
عدنان الرفاعي أيضا
لا كثير.
أنا شايف قناة دريم كانت متناولة الموضوع بصورة غير عادية على طول يعني مرارا وتكرارا، يعني مش عارف إيه المنهج بتاعهم بصراحة.
المنهج التشغيب ولفت الأنظار وتحليق الماء الراكد واستجلابه، يعني حتى نحن نجعلهم مادة للمناقشة. إن كان عندهم جرأة يأتون به في مناظرة علنية ويجلس أم هيئة علمية شرعية ويناقش في آرائه، إن كان عندهم جرأة. إنما يجلس مع واحد يتكلم كيفما شاء ما يأخذ ما شاء، وهذا الحقيقة إفساد في الأرض. وأنا أقول الله يقول إنما جزاء الذين يفسدون في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فهذه القنوات تسعى في الأرض بالفساد بتضليل الناس في المفاهيم، هذا تضليل سبحان الله العظيم. نعم
فضيلة الشيخ، يعني أعود سريعا إلى السنة وتعريفها كما تحدثنا وتحدثنا عن حجية السنة، نريد الحديث أيضا عن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في إخباره بمنكري السنة.
نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهؤلاء المجددينات
وهذا من الغيب.
أي نعم، حيث قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. قوله شبعان يشير إلى أنه من أهل الترف،
هم كلهم من أهل الترف يعني
متكئ على الأريكة، يعني ليس لا يرحل طلب العلم، عنده رفاهية. يأتيه الأمر من أمري، حديث يقول له قال رسول الله كذا، يقول ما وجدنا هذا في كتاب الله، يرد حديث رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ولن يفترق حتى يرد على الحوض، كما قال صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه في أي شيء، مثله أن السنة وحي
ومبينة
وموضحة. ولذلك كما قلت في البداية اقرأ القرآن، القرآن جاء بإجمالية، وأحل الله البيع وحرم الربا، دي قاعدة
عريضة.
طب الربا كم وأي أنواع الربا؟ ربا النسيئة وربا الفضل وأنواع البيوع المحرمة، أبواب في الفقه الإسلامي. من الذي بينها؟
صحيح.
من الذي وضحها؟ نبينا عليه الصلاة والسلام.
وأقيموا الصلاة،
سبحان الله العظيم. إذن نحن أمام مؤامرة هدفها الطعن في القرآن، هدفها إسقاط الدين بالكلية. لماذا؟ لأنك إذا أسقطت السنة سقط معها القرآن وسقط معها الشرع بالتبعية.
نعم السنة القولية والسنة الفعلية.
نعم،
يعني يمكن وضحناها في أول حلقة لكن نريد أن نبين أكثر للمشاهدين.
شوف يا دكتور عزيز، العلماء لهم تعريفات للسنة، هناك تعريف للفقهاء وتعريف للمحدثين.
نعم،
ومن الخطورة أيضا عدم التفرقة بين التعريفين. الفقهاء يقولون عن السنة يعني الأمر المندوب بخلاف الواجب.
صحيح.
بعض الناس يقول لك إيه؟ إعفاء اللحية سنة، بمعنى من أعفاها له أجر ومن لم يعفيها ليس له ليس عليه إثم. لا تجليس، لا تعريف السنة عند الفقهاء. الأحكام الشرعية تنقسم إلى خمسة أحكام: واجب، مندوب، مباح، محرم، مكروه. خمسة. أي أمر شرعي ينطبق عليه حكم من هذه الأحكام الخمسة.
المندوب اللي هو المستحب.
المندوب هو المستحب، هو النافلة، هو السنة عند الفقهاء.
نعم، جميل.
هو السنة عند الفقهاء.
والواجب هو الفرض.
بالواجب هو الفرض. تقول صلاة سنة ركعتين قبل المغرب سنة، صلاة ركعتين بعد المغرب سنة. ما معنى قولك سنة؟ أي أنك إذا فعلتها أثبت عليها، وإن لم تفعلها لا تأثم عليه. هذا عند الفقهاء. أما عند المحدثين أهل الصنعة الحديثية قالوا السنة هي أقوال النبي
وأفعال
النبي
وتقريرات النبي
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وصفات النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
طيب أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال، وحينما يقول النبي أمر يتعلق بالشرع لا يقول من عند نفسه، لا يقول من من من, من جعبته، إنما يقول بوحي من الله سبحانه وتعالى. يعني حينما يقول عن ماء البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته، النبي يقول عن ميتة البحر يحل من عند نفسه؟
لا والله،
لا يمكن أن يحل رسول الله إلا ما أوحى الله إليه، أو أن يحرم رسول الله، لأن التحريم والتحليل حق لله سبحانه وتعالى وحده عز وجل، وللنبي الذي يرسله الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهؤلاء يفترون على الله الكذب، يفترون على الله الكذب، ولن يفلحوا إن شاء الله في الدنيا والآخرة. ولذلك أقول الرسول يحرم بوحي الله له، ويبين الحل بشرع بأمر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. فالسنة القولية أن يقول رسول الله. طيب أنا أريد أن أتأكد أن رسول الله قال ذلك، هناك ضوابط وضعها العلماء للتحقق من صحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحة نسبة القول. ولذلك وضعوا الضوابط القبول والرد. قالوا عن الحديث الصحيح، ما الحديث صحيح وحسن وضعيف وموضوع. الصحيح شروطه أبينها الآن. قال ناظم البيقونية: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. الشروط: واحد،
الاتصال،
اتصال السند.
جميل.
يعني هذا سمع من هذا، وهذا سمع من هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل.
اتصال السند. اثنين، ضبط الرواة، أن الروي يكون ضابط لما يسمع. ثلاثة، عدالة الرواة، ضبطهم،
مش أي حد بناخد منه.
والضبط أنواع: ضبط صدر وضبط كتابة.
يعني الاثنين،
الاثنين، ضبط صدر أن يضبط ما يسمع في صدره، وأن كنا كتب مضبوطا لا يخلط.
جميل،
سبحان الله العظيم. وعدالة الرواة، لو أن الراوي كذب لا تخبر روايته، لازم يكون عدل.
لو واحد في وسط الخمسين واحد اللي نقلوا لنا هذا الحديث
خلاص
معروف انه بس كذب مرة ليسقط الحديث،
لا يقبل. او ثبت انه لم يلاقي من قال عنه حدثني فلان، ثبت انه لم يقابل. ضوابط شديدة
سبحان الله
علماء الحديث وضعوها. يأتي هؤلاء في طرفة عين في قناة ليسقطوا سنة رسول الله بالجملة. لا يا أخي الفاضل، والله إن هذا لشيء عجاب.
البخاري،
نعم،
صلى الله أن يرحمه رحمة واسعة.
نعم.
هل تقول بعصمة البخاري؟
لا.
طيب، هم يأخذون هذه يعني أصلا في الحوار عن البخاري، يقول أنت هو البخاري معصوم؟ أنت طبعا تقول له لا، إذا ليه تأخذ من البخاري؟
ألا سبحان الله العظيم، رجل يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وفرق كبير بين العصمة وضابط القبول والرد.
جميل.
العصمة معناها انه ليس معصوما من الذنوب.
نعم.
يصيب ويخطئ. نعم، يصيب ويخطئ، لكنه وضع ضوابطا. قال: هذه الحديث رويتها عن رسول الله. يا علماء الحديث، انزلوا الضوابط على هذا الصحيح. جميل. الذي رويت. فما قبلتموه،
نعم،
يقبل. وبعدين البخاري كما قلت لك 700,000 حديث، وضع منها 7,000 أو 4,000 بدون المكرر.
نعم.
وكان يصلي في روضة رسول الله ركعتين قبل أن يضع الحديث في صحيحه، وكان في قمة التشدد في قبول الرواية. يأتي إلى الراوي وينظر في سيرته الذي يحدث عنه، شيوخه في الصحيح 289 شيخ روى عنهم فقط.
نعم.
289.
289.
بعض العلماء صنف رجاله رجال البخاري. حتى اخي في الارياف عندنا يقول الرجل لأخيه: يا عم هو احنا غلطنا في البخاري؟ كأن الفلاح يعلم أن البخاري سبحان وضع شروطا في كتابه في غاية الدقة، و يعني أخضع مقاييس المقاييس الضبط في الرواية، واشترط الملاقاة والمعاصرة لمن يروي بالعنعنة إلى غير ذلك.
فضيلة الدكتور أسامة، الحديث عن البخاري ما أجملها، لكنه يعني إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله نتناول يعني الحديث عن البخاري أيضا، ونتحدث عن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن أولية النص على العقل، نتحدث أيضا عن موقف علماء الحديث من الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة والمكذوبة، وكيف تفاعلوا معها وتعاملوا معها. يعني مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي في نهاية اللقاء نتقدم بخالص الشكر التقدير لفضيلة الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور أسامة سليمان الباحث في الشرع الإسلامي. شكرا فضيلة الدكتور،
حياكم الله،
يحفظك لكم الله خيرا. ومشاهدينا الكرام، أيضا أشكر فريق العمل القائم على هذا البرنامج، وأشكركم مشاهدينا الكرام، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى يوم السبت القادم بإذن الله تعالى في هذا التوقيت في 11 مساء بإذن الله تعالى. طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.